السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. فضل الله عز وجل يعني أوشكنا على الانتهاء من الحديث عن مرحلة الخطبة، وباللغة المشهورة عند الناس مرحلة الخطوبة. وقد يكون هذا اللقاء إن شاء الله تعالى واللقاء الذي يلي آخر اللقاءات، يعني تقريبا قرب 30 لقاء في الحديث عن فترة الخطبة. فأسأل الله عز وجل أن يكون المعلومات الموجودة أو ما طرحناه قد أفاد بعض إخواننا أو بعض أخواتنا. عايز أقول أولا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تعال، احنا كنا بنتكلم في اللقاء اللي فات عن بعض المخالفات والمنكرات والأخطاء في فترة الخطبة، وأي مخالفة أو أي منكر أو أي خطأ يحدث في فترة الخطبة يؤدي إلى وجود المشكلات الكثيرة بين الخاطب والمخطوب، حتى يؤدي إلى وجود المشكلات ما بعد الزواج. فلذلك ينبغي ان احنا واحنا بنتكلم عن هذه المخالفات وهذه الاخطاء وهذه المنكرات ان نتجنبها، من اجل ان احنا لا نقع فيما لا يحمد عقباه من المشاكل الكثيره جدا التي تحدث بين الخاطب والمخطوب. تعالوا نقول ان عندنا من المخالفات في فتره الخطبه او قبلها خجل بعض الاباء من فسخ خطبه ابنته بعدما تبين عدم صلاح الخاطب. يعني البنت مثلا تقدم لخطبتها شاب ورفضته، تقدم شاب تاني رفضته لعدم وجود الصفات، طلبت الشاب الثالث فتقدم لها وقد توافق، وبعدين ظلت مخطوبة لمدة شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة أقل أو يزيد. فتبين في هذه الفترة من كثرة الحوارات والكلام معاه أن هذا الخاطب لا يروق لها بالصفات الموجودة فيه، إنسان كذاب مثلا، بيكذب في الكلام، غير صادق. تبينت أنه يعرف بعض البنات، تبينت أن سيرته غير محمودة عند الناس. المهم، فقامت أيلة لأبوها: يا أبتي، يا بابا، يا أنكل، يا عم الحج، الله يرضى عنك، أنا لن أقبل هذا الخطيب المتقدم لي اللي أنا مخطوباله بقالي شهرين ثلاثة أربعة زوجا لي، مش هينفع أكمل معاه. يجي بعض الآباء يتعنت، وبعض الآباء يتشدد ويظلم الفتاة، وبعدين يقول لها: يا بنتي، أنت اقبلي الزواج منه وجربي، ولو اتطلقتي بيت ابوكي مفتوح. يا سلام، يعني الامر بمنتهى السهوله عنده ان هي تتزوج ثم تطلق، وبعد ذلك يكتب على جبينها لا تصلح للزواج. ما ده اللي عند الشباب كده. فلذلك عايزين نقول للناس: يا ابائي، يا اخواني، الا فاتقوا الله عز وجل. بنتك قالت لك او موليتك قالت لك: انا رفضت هذا الشاب لسوء خلقي، أو تبين أنه إنسان كذاب، أو إنسان غير ملتزم شرعا، أو غير مؤهل للزواج، أو لن يتحمل مسؤولية الأسرة. تبين لها من الكلام معه والحوارات كما ذكرنا الأسئلة التي تطرح في فترة الخطبة. فلا يحدث إيه؟ أن الأب يقول لها: يا بنتي اقبلي الزواج ولو طلقت البيت مفتوح، أو يقول لها: ده أنت نجوم السماء ربلك من أن أنت يقال بنت فلان كانت مخطوبة ثم فسخت. عايز نحط دماغنا في الوحل والطين والتراب؟ ليه يا بنت تظلمين؟ انت اللي ظالمه مش هي ظالماك. يا ابتي، يا عم الحاج، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، ما فيش حد يقدر يغصبك على طعمه، على طعام انت ما بتحبوش، فما بالك ان انت بتكره ابنتك على الزواج ممن لا ترضاه زوجا. انا عايز اقول للاخت نصائح للاخت تعلم: اولا، اعلامي يا بنيتي، اعلامي يا اختي، بان الزواج باخ انت مجبر عليه هذا ظلم بين، هذا ظلم بين، ولا يصح شرعا أن يجبرك أحد على الزواج بمن لا ترضيه زوجا لك. وانت عليك عدة أمور: واحد، أعلمي الوالد والوالدة وبقية صلة الرحم أنك لا ترغبي فلان الخاطب ده زوجا لك، وليها كلمة تسمعها كل الدنيا، عرفي كل الناس. وفي بعض الدول العربية لما تجبر البنت على الزواج بمن لا ترضى ترفع أمرها إلى السلطان، ترفع أمرها إلى القاضي، إلى القاضي الشرعي، ويحكم لها إن الأب مخطئ وهي على صواب. فلذلك أنت عليك عدة أمور: يا بنتي يا اللي بتجبري، يا اللي بتقولي لي أنا من بلاد الصعيد ودايما ابويا بيغصب عليا او يقول اتجوزي ابن عمك ابن خالك وانا لا ارضاه. انا بقول لكل شاب طالما انت عارف ان ابوها مجبرها على الزواج الا فاتق الله فان الظلم ظلمات يوم القيامه. وقد قال الله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون. فلذلك عليك عده امور. واحد، عرفي ابوك وعرفي امك وصلة الرحم وكل الناس ان تعلم، وارسلي رساله لهذا الخاطب سواء رساله شفهيه مع حد او رساله عن طريق التليفون اعلمي بانك لا ترغبيه زوجا فعليه ان يتقي الله. اثنين، وسطي اهل الخير لاقناع الوالد بالعدول عن فكرته ورايه. نستكمل بعد هذا الفاصل السريع. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إعلاناتكم على قناة الندى يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد، كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم اثنين أو الكتاب الثاني، كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم ثلاثة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء من الميلاد إلى الممات. رقم أربعة، كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به، كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فبنقول لإخواننا وأحبابنا إخواني، من المخالفات والمنكرات والأخطاء التي تحدث في فترة الخطبة ان يتقدم للفتاة شاب يظل معها شهر 2-3-4 يتبين من سلوك هذا الشاب انه كذاب او يتكلم بخلاف الواقع او وعد وعود ثم خلف هذه الوعود. البنت مش حاسة بطمأنينة ولا امان فقامت قايلة لابوها يا ابتي انا لا ارضاه زوجا. فيقول لا والله اتجوزي وبعدين اتطلقي وبيت ابوك مفتوح. كأن الأمر يسير يا إخوان. إحنا عندنا في مصر أكثر من 9 مليون امرأة مطلقة وأكثر من وأرمل وأكثر من 9 مليون بنت لم تتزوج. فالأمر هذا ليس باليسير يا أبائي يا إخواني. أصلح الله عز وجل أحوالك. أنا عايز أقول للفتاة مسألة إجبارك على النكاح هذا إجبار, هذا النكاح غير صحيح. إجبارك على النكاح غير صحيح طالما أنت فوق 9 سنوات وخاصة إذا كنت بكري كمان. فينبغي لك عدة أمور. 1 أعلم الوالد والوالدة بقية صلة الرحم كل الناس أنك لا ترغبي فلان زوجا لك. قوليها كل الناس تسمعك. ابعثي رسالة إلى هذا الخاطب قولي له اتقي الله أنا لا أقبلك زوجا ولو كان ابن عمك أو ابن خالك, ولكن تلطفي في العبارة. ومع ذلك أرسلي أهل الخير وسطي ناس من أهل الفضل والخير خاصة من أهل الدعوة لإقناع الوالد بالعدول عن فكرته ورأيه. أعلمي أبوك وأعلمي الخاطب إن زواجك مع الإجبار زواج غير صحيح كما تكلم في ذلك الفقهاء. 5 تضرعي إلى الله عز وجل بأن يكشف عنك هذه الغمة. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله سبحانه جل جلاله وتقدس الأسماء. ثم نصيحتي لكل والد يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد, اعلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة وقد قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون, وهذا من باب الغش لرعيتك. ألا فاتق الله فإنك مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة. كذلك من المخالفات والمنكرات والأخطاء كذب بعض الأولياء. يقابل واحد مثلا يقول له أنا عاوز أتقدم عم الحج, إذا أنت بيت تشرف وناس من أهل الفضل والخير وأنا أعلم أن عندك فلان وفلانة من البنات أنا جاي أتقدم لخطبة ابنتك. فيقول له البنت مخطوبة. هي مش مخطوبة, هي في الواقع ليس بمخطوبة ولكن الأب مرتب ترتيب في دماغه دون أن تعلم الفتاة. لما تكذب في الكلام وتقول له هي مخطوبة؟ فيبدأ يقول الأب ده البنت مخطوب أو البنت محجوزة أو البنت لسه هتكمل دراستها, مع أن هذا الأمر لو عرض على الفتاة فلربما وافقت على الزواج. ومسألة أن بعض الآباء مشكلة كبيرة جدا. بعض الآباء عاوز بنته تاخد البكالوريا عشان يكون في إيدها سلاح مش هنحارب بكفاية اللي احنا فيه. أو أب يقول من أجل البنت يكون في إيدها ليسانس عشان إيه عم الحج عشان يبقى معاه سلاح بعد الزواج. طيب أو كلامه خلاص المهم الشاهد. فيبدأ الأب يقول أنا لن أوافق على زواج ابنتي إلا بعد الدراسة. خش البنت الدراسة وتبدأ تدور على عمل وبعدين تستقر في شركة وبعدين تجهز جهازها, ولا ربما أتت لها فكرة تعمل دراسات عليا وبعدين تخش الماجستير وبعدين الدكتوراه أو كان الطبيبة تعمل في مستشفى. خد جملة عم الحاج مني لله, كل ما يمر يوم من حياة بنتك تقل عندها فرص الزواج, تقل فرص الزواج. زوج ابنتك في الدراسة واكتب ذلك في العقد. يجوز ينفع في العقد, هذا شرط لم مش هيحرم حلال ولا يحل حراما. اكتب ذلك في العقد, اكتب والله ان انا مشترط على الزوج ان بنتي تكمل الدراسة او تعمل لمدة 2 مثلا. اكتب ذلك في العقد يصح, فيش في مشكلة شرعية. ولكن انت تخالف هدي النبي في الاسراع بزواج البنات بالذات وبعدين تقول استنى لما تخلص دراستها هتبقى الفرص اقل. وانا اعلم اختي اهلها طيبين جدا والله وخريجة هندسة وتعمل في ارقى الشركات وبتقبض بالدولار والله العظيم. شباب ايام الدراسة لا بعد الدراسة. طب بعد الدراسة ولما اشتغلت وبعدين شافت بحثت عن عمل ويأتيها فرصة الزواج لا ده كويس ده وحش عاوزة ده مش عاوزة ده, الآن أبوها يبحث لها عن زوج ولو كان مطلق معاه أولاد أو معدد. ومسألة التعدد ما فيش عندنا الثقافة دي في المجتمع المصري. فعشان كده بقول لبعض الآباء ألا فاتق الله لا تكذب على الخاطب ولا على ابنتك فهذا من غش الرعية. لو سئلت عندك بنات للزواج؟ أي نعم في بنات للزواج، واعرض الأمر على ابنتك، ولكن من الأول يقول له والله أنا بنتي مخطوبة، هي مش مخطوبة. أو يقول له ده بنتي ما بتفكرش في الزواج إلا بعد الدراسة، من أدراك، فلعل قلبها وهي قافلة الحجرة عليها طوال الليل تبكي وتنزف دما إن نفسها في يوم من الأيام تسمع كلمة أمي، تسمع كلمة مامي، تسمع كلمة ماما. مش كده يا عم؟ أنت بتجوز؟ ربنا يجوزك ويخلص منك بقى. لا تقول آمين يا عم. هذا كذب وهذا غش للرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنت عاوز بنتك تكمل دراستها، اكتب ذلك في العقد، تتجوز وكمل دراستها والأمور منتهية. وكم من أخوات فعلوا ذلك، وطبيبات والله ونعرف منهن الكثير. طيب، كذلك من المخالفات والمنكرات والأخطاء الغضب من رد الشاب بنته لما عرضها عليه. يعني هل انت معنى الكلام ان انت لما تعرض ابن بنتك على شاب من الشباب لازم يوافق عليها؟ مين اللي قال ده؟ يقول والله ده الشاب ده ما ده انسان لئيم، عرضت البنت عليه وما رضاش، ده انسان ما عندوش جن ولا عنده دم. هو انت يعني حاطط في دماغك ان بنتك حفصه بنت عمر بن الخطاب ولا فاطمه بنت النبي محمد؟ يا راجل الله يرضى عنك، سيدنا عثمان بن عفان رد حفصه بنت عمر رضي الله عنه وارضاه واعتذر له وردها الصديق لعلمه لان النبي كان يريدها للزواج. فعشان كده بقول لحضرتك يا عم الحاج اهدى، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك ويتقبل منك، خدش حاجه على اعصابك وخليك هادي، ريلاكس خالص، هادي خالص. حطه في دماغك بقى ان بنتك ممكن الشاب اللي انت عرضت عليه ان يتزوجها ممكن يقعد معاها، وبنتك اللي تقول لك انا مش عاوزاه، ده ان انت اللي عرضته عليه، انت اللي عرضت بنتك عليه، ومع ذلك بنتك تقول لك لا انا ما اعرفش هو كده، لا اتوافق معاه في الصفات، لا انا ما اقدرش. هتعمل ايه ساعتها؟ يا اما تجبرها على النكاح او تقول له يا ابني انا اعتذر لك، وده امر ما فيش فيه مشكله شرعيه. فما يبقاش عندك بقى نوع ثوره داخليه وعندك غضب شديد من اجل ان انت عرضت بنتك على بعض الشباب والشاب رفضها، والبعض يقول ده انسان يا سبحان الله العظيم، ده شاب لئيم، ده طبعه مش عارف عامل ايه. يا رجل اتق الله، فلعل الخير في هذا. قال الله: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. من المخالفات والمنكرات والاخطاء الخطبه على الخطبه. طالما البنت وافقت وارتضت بالخاطب المتقدم لها فاياك ان تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب بعضكم على خطبه بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فما ينفعش طالما أن الفتاة ارتضت من تقدم خطيبا لها وردت وقالت أنا موافقة واتفق على ذلك رضيته ورضيها، ما ينفعش حد يتقدم بعد ذلك على الخطبة. من المنكرات والمخالفات والأخطاء التصريح بخطبة المعتدة من طلاق أو وفاة، ما ينفعش. معتدة من طلاق، من يا إما بطلاق زوجها لا وإما بوفاة زوجها، لا يجوز أبدا التصريح يا إخواني. ما ينفعش يصرح أنه يريد الزواج، ولكن ممكن يكون في بعض الإشارات بالكلام. من المخالفات والمنكرات والأخطاء، ونركز في الأمر ده لأنه منتشر جدا جدا جدا، التوفيق بين الخاطب والمخطوبة عن طريق السحر. بعض النسوة حين تشاهد شيئا من الخلاف بين بنتها وبين خطيبها، وبعدين يتكلموا اربع ساعات طوال الليل، وتدخل على البنت قرب الفجر تلتقى بنتها وشها بقى مقلوب كاستنائي، الحواجب والانف وعينها منفخه، ده اللي عرفت ان بنتها عامله مشكله مع خطيب. والكلام ده تكرر مره اتنين تلاته اربعه خمسه، اول حاجه تخبط في دماغها البنت معمول لها عمل، صح يا صفا؟ مش بقول الكلام ده؟ معمول لها عمل يا عم الحاج. طب نعمل ايه بقى؟ تقول لك هنفك العمل ونعمل عمل. طب نفك العمل بطريقه كفريه ونعمل عمل بطريقه كفريه، ما هو العمل ملوش الا كفر. فتعمل ايه؟ تذهب الى ساحر تقول له البنت اسمها فلانه بنت فلانه وتاريخ ميلادها كذا، البنت في شويه مشاكل بينه وبين خطيبها، عاوزين نحببهم في بعض، عاوزين نقربهم من بعض، عاوزين نوفقهم مع بعض. فياتي هذا الساحر الكافر الخبيث فيبدا يعمل عملا ده كلمة عمل كلمة خاصة، كلمة سحر كلمة عامة. يعمل عملا أو سحرا لابنتها لبنتها من أجل أن توفقها مع خطبها، أو العكس تعمل عمل لخطبها والعمل ده كلمة موجودة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. تعمل عمل لخطيب ابنتها عشان يبقى قلبه مصروف ليها، يبقى دايما معاها، يسمع الكلام طوعا لها، وهذا من الكفر. قول أهو كلمة واحدة هذا من الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى الشركية والتمائم والتولة شرك، التولة هذا نوع من السحر يصنع لتحبيب وعطف قلب الزوجة على زوجها، أو يصنع لتحبيب وعطف قلب الخطيب على خطيبته، أو العكس. وصلت؟ يبقى بقى مسألة التوفيق بين الخاطب والمخطوبة عن طريق السحر هذا من المخالفات ومن المنكرات والأخطاء والكبائر التي تحدث في فترة الخطب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات جمع، مفردها موبقة، والموبقة هي المهلكة، وسميت الموبقة المهلكة الموبقات بالمهلكات أو العكس ليه؟ من أجل أنها تهلك صاحبها فتؤدي به إلى النار. ومنها اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إلى بنقول مسألة التوفيق بين الخطب والمخطوبة عن طريق السحر هذا نوع من الوقوع في الكبائر ومن الشركيات. كذلك من المخالفات والمنكرات والأخطاء اتهام الأبرياء. الفتاة قد تخطب لعدة أشهر وإذا بها تكتشف في خطبها صفات لا تستطيع أن تتأقلم معها، فالبنت تعمل إيه؟ تقرر فسخ الخطبة. وقد يكون هذا الشاب اللي خطبها ده أحبها وتعلق بها، ماشي وسيلة الله يكرمك، ويحاول محاولات كثيرة، هو لازم كده، ويحاول محاولات كثيرة من أجل الإصلاح ومن أجل الرجوع مرة ثانية. فالناس يردوا عليه يا ابني كل شيء نصيبه وخلاص الموضوع منتهي. الولد الشاب ما زال قلبه معلق بالفتاة ورجع لها مرة واثنين وثلاثة وتليفوناته ومزداته وإيه كمان يا عم وواتساب وفايبر وكل حاجة، وبرضه البنت تقول له خلاص الموضوع ده انتهى كل واحد راح لحاله وكده. المهم يتقدم لهذه الفتاة الخطاب، يجي لها واحد فتقول له ده تخين ده رفيع ده بكرش ده مش كويس ده لابس نظارة ده مش لابس نظارة ده مش واد شياكة كده وجنتل وحلو كده. المهم ترفض ترفض ترفض، وقد تقبل الخطوبة من واحد يستمر معاه شهرين ثلاثة وهو يقول لها لا أنا مش هكمل الخطوبة دي. يتبادل للأذهان النسوان بقى والنسوة والحريم والنساء، والعايز أقول للرجال بلاش خفة عقل، مش كل مرة تقول كلمة تجري وراها ده شوية الله يهديك يحصل إيه. فتبدأ الأم البنت تفكر تقول آه الموضوع بقى إيه، إن حماتها الأولانية عامله لها إيه عم؟ عامله لها عمل. والكلام ده كتير جدا خاصة في القرى. شوف المصائب اللي تحصل بقى. لا يعلم هؤلاء الجهال وهؤلاء السفهاء ممن يقولون بذلك إن ده هيدخل البنت في أمرين. واحد هينفر منها الخطاب. ليه؟ مسحورة على عفريت عليها جن. أنت جبت المصيبة لبناتك. أنا واحد. اتنين لعل البنت تقتنع أن عندها سحر وليس بها سحر فتدخل في دائرة الوهم فتظل طول عمرها آه يا كتفي على عفريت، آه يا دماغي عندها عفريتين، آه يا ظهري ثلاث عفريت، ونظل في هذه الدوامة ما حيينا. وكان السبب في ذلك بعض الأمهات بعض الأمهات بعض الأمهات وبعض الرجالة اللي بيسمع كلام مراته ومش وراها. اهدى يا عم الحاج، أبوز دماغ أبوك الله يرحمه الله يكرمك وبارك في عمرك، بلاش تسمع كلام مراتك في هذه المصايب. تعال نروح للشيخ فلان عشان يحدد بين الواد والبنت، هذا سحر والسحر كفر بالله عز وجل. ثم الأمر الثاني هتقول الكلام ده هينتشر في القرى وينتشر في العمارة لو في المدينة والناس تعرف في المنطقة أن هذه البنت مسحورة عليها عفاريت، هنا مش هتتجوز. وأمر آخر أنك اتهمت الأبرياء وليس معك دليل ولا بينة. من أدرك إن حماتها عملت لها عمل؟ مين اللي قال لك الكلام؟ شفت الكلام ده فين؟ هل رأيت بعينك؟ لا ما شفتش، ما تتهمش حد. الله يرضى عنك وعن أبوك. قلت له أمين جده، يعني إيه المشكلة يعني. طيب كذلك من المخالفات، ارضع عن أبوك أنت صفت أنت حر. من المخالفات والمنكرات والأخطاء التحرج من قبول الفتاة إذا عرضت عليه. يعني بعض الناس يتحرج إن يجي بعض الناس يقول له ألا صفت مثلا ربنا يرزقه بالولد، قوله أمين، تقول أمين يا ابن الله يهديك. فيبدأ صفت يقول لشاب من الشباب يا ابني أنا بعرض عليك بنتي، يشكر على ذلك. لا، يبدأ يفكر الشاب إزاي لسوء الظن عند الناس، ما هو ما عرضهاش إلا لأن ما فيش حد بيخطبها، ما عرضهاش إلا عشان فيها عيب مناخيرها طويلة قوي. يا عم الحاج الله يكرمك، أحسن الظن، إياكم والظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. ده أنت المفترض تقول له يا ابني جزاك الله خيرا، أحسن الله تعالى إليك، يبقى في مكافأة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما مسألة البعض الظنون بقى يقعد يسوي الشك بقى، هو عرضها ليه؟ هو إيه اللي فيها؟ أبدا الكلام بقى اللي احنا بنسمعه من الناس. فطبعا ينبغي ان الانسان يكون عاقل يتعقل في مثل هذا الكلام. ومع ذلك استشر واستخر، استشر ربنا، استخر استشر اخوانك واستخر ربك عز وجل. كذلك من المخالفات والمنكرات والاخطاء المجامله في قبول المخطوبه اذا عرضت عليه. بيحب واحد جدا معاه في المسجد او صاحبه في العمل او مديره في العمل او بتاع، فيبدا يقول له يا ابني انا عندي عروسه لك، الله اكبر، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فيبدا يقول ما شاء الله، الله جمال وحلاوه وقمر، اول ما يشوفها يقول سبحان ربي ويخلق ما لا تعلمون، هي من دي. ومع ذلك عشان مديره في العمل يبدا بياسين يعمل ايه؟ يقبل مجامله من باب المجاملة بس، هو بيجامله وقابلها وخلاص. والولد يعيش على مضض، وام تقول له ما شاء الله عليك عريس، بل وهدوم امك يا حلة امك، فحلة امه يبقى بلمع الجزمة وبكوا القميص وعلى اخره وتعبان ومتضايق وعبقانه وقاعد مكشر، وحماه بيتكلم طول القعدة وهو قاعد يا عيني يسبح في ملكوت الله. فلذلك عايزين نقول اوعى تقبل مجاملة. لو معاك سيدنا عثمان بن عفان رد حفصة ابنة سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، ردها ولم يقبلها زوجها، مش فيها مشكلة خالص. ولكن تقبل مجاملة أو أن أنت متحرك وأنت مش مقتنع أصلا بفكرة الزواج منها وبتقول يلا وتعيش على مضض وتأتي المصيبة الأعظم تتزوجهم وتبقوا في بيت واحد، أنت طول اليوم وشك في وشها. لو انت مش مقتنع لا تقبل، لانك لو قبلتها زوجة مجاملة هتطلع نجوم. النجوم ايه يا عم؟ النجوم في عز الظهر زي ما بقولوا عليها وعلى ابوها واللي خلفوها. فلذلك بقولك ارحم نفسك وارحم اختك المسلمة، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، لكي لا يكون هذا الامر سبب في وجود الهم الدائم عندك طيلة الحياة. كذلك من المخالفات والمنكرات والاخطاء اليأس من الزواج إذا تكرر الخطأ. السلام عليكم عم الحاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أنا والله بستأذن حضرتك عاوز أحدد موعد أخطب بنتك وأقعد معاها. عمك الحاج يقول له يا ابني هذا فراق بيني وبينك. لا، دي أنت الصفات اللي عندك مش هي اللي بنت عاوزاها. طرق باب تاني وباب تالت وباب رابع وباب خامس، ييأس. خلاص أنا كده شلت الهم من بدري، شلت الهم يا ماما. ماما مين يا طويل يا عريض يا راجل يا طيب، انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا بقول لاخواننا من العقوق بالذات بعد الزواج، امك تسالك يا واد يا حماده عامل ايه، الله اكبر يا امي، ده انا عايش في حياه سعيده واصحابي ابو ياسين ومحمد صفوت ومين وايه واي حد تمام، والدنيا زي الفل وتمام والحمد لله رب العالمين. والبنت سامحوني بقى في اللفظ اللي اقوله بالعاميه ده، والبنت الموكوسه اللي عندك عامله ايه؟ يا حاج الله يهديك بطلش اعلاله، الله يكرم امك الله يرحمها ويكرمها اذا كانت موجوده، الله يبارك في عمرك. والبنت اللي عندك زوجتك عامله ايه؟ ام اولادك عامله ايه؟ توتو عامله ايه؟ مش كده يا عم؟ لازم نقول خلي ملفظك سعد الله يكرمك، بدل ما تسخري ابنك ويبقى مشحون وعلى اخره ويهيج وبعدين الاخر تقول له هو الواد ده مجنون ولا معمول له عمل ولا ايه اللي حصل له؟ ما انت السبب، كلمه كده تخرب الدنيا يا نسوان يا نساء يا حريم يا ناس طيبات يا أفاضل اهدوا شوي ماشي يا عم. فبنقول يا سيدي الشاب يتقدم مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة فيبدأ الأبواب مغلقة في وشه. برضو الشباب عندهم مشكلة كبيرة هي إيه؟ المثالية في الاختيار. يعني مثالية في الاختيار؟ إحنا قلنا الأصل عندنا ما كنا بنأصل في مسألة الصفات أعمل إيه؟ حط الدين والخلق وبعد كده الاختيار بعد ذلك أمر ثانوي. واحد يقول أستغفر الله العظيم الله يسامحك يا عم أيمن أنا براوي لسه بقول بسم الله لقيته بقول لسه بعد إيه؟ حاضر وثلاثة من عندك لا الشيخ مصطفى الأزهري ما أقدرش أزعله نرجع نقول بس الله المستعان إن من الأخطاء خلينا هنا من الأخطاء اليأس من الزوال إذا تكرر الخوف سب يترك باب اثنين ثلاثة أربعة الدنيا مقفلة ليه؟ قد يكون من الأسباب الشاب بيطلب المثالية هي دي بقى المثالية في الاختيار. يعني إيه؟ يعني عمي عمار الله يهديه وبارك في عمره يقول والله أنا عاوز امرأة دينة كويس جدا ممتاز وامرأة ذات خلق حلو جدا قوي بس جميلة ماشي ويكون منصبها حلو حاضر وواخدة بكالوريوس الله أكبر وكون أبوها بقى ابن أمه حاضر وحماتي يكون صوتها منخفض شوية حاضر أول مصعد لله الكوكب عطارد بإذن ربنا أنا هجيبها لك يا عمي ما يبقاش عندك مثالية في الاختيار أنا عاوز امرأة صالحة امرأة دينة ذات خلق وبعد كده ذات جمال حلو ماشي بس فخر صاحبة مال بس الجمال متوسط ماشي متعلمة مثقفة مع إجازة في القرآن بس حالها على قدهم ماشي ولكن المثالية في الاختيار مش موجودة في الحياة لابد يكون المرأة اللي انت هتقترن بها فيها نقص من أي جانب من الجوانب والعكس كذلك في الزوج بيبقى مسألة المثالية في الاختيار تؤدي الناس أصلا بترفضك متقدم وحاطط في دماغه أنا عاوز واحدة أوه ماي جاد يا إلهي أول ما أشوفها أقول سبحان ربي العظيم سبحان من سواك وخلقك وأكرمك وهداك كل ده كويس ولكن هتلتها عندها نقص في جانب آخر فأنت لابد أن أنت تغلب حط الدين الأول وبعد كده الأخلاق واللي أنت عاوزه أمر يكون أمرا ثانوي. فبعض الناس من الأخطاء يتقدم مرة اثنين ثلاثة أربعة الأبواب مغلقة فيبدأ ييأس. الله عز وجل قد يؤخر عنك أمرا لمصلحتك أنت قد يدخر لك أمرا وأنت لا تعلم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اصبر واحتسب وتضرع والجأ إلى الله واستعن لإخوانك والله عز وجل يقدر لك الخير ولا تكن متشائما وبعدين ما كشرش الله يكرمك. كذلك من المخالفات والمنكرات والأخطاء المبالغة في مدح المخطوبة. يعني إيه؟ يعني عمي عمران ربنا يكرمه وبارك فيه وجوزه عشان يخلص منه قول أمين أبو ياسين الله يكرمه وبارك لك في ياسين والولد اللي قبل اسمه إيه؟ آدم الله أكبر اللهم بارك في آدم وفي ياسين يا رب واجعلهما من الصالحين وكل أولاد المسلمين وقد الأخ محمد الولد الصالح ويجوز عمران عشان نخلص منه. فبعض الأخطاء يحصل إيه يا سيدي إن يبدأ يسأل يا جماعة عاوز عروسه تيجي الخطبة بقى كيش فلوس ده مهنة دلوقتي تقابل عمران الله أكبر يا عمران عليك وعلى أدبك وأخلاقك ونضرتك الريبان الجميلة الحلوة وتسريحة شعرك يا حاجة ما تنيمينيش في الخط الله يكرمك عيوم عليا والله وبعدين وبعدين تقول له ايه بقى ما شاء الله انا عارفة طلبك بغير ما تتكلم ما هي دي كرامات الاولياء بقى فتقول له عارفة طلبك انت عاوز امرأة بنت يكون صبية يعني مثلا سنها 23 سنة 20 ل 23 مش كده هو ده اليوم وبعدين يكون بنتي جميلة شعرها طويل قوي وبعدين وإيه كمان وبيضة وشها مدور وما شاء الله كده قوامها مستقيم لا تخينة مكعبرة ولا رفيعة مسلكحة حاجة كده في المتوسط وكون أمها هادية وبيت جميل ومعها عربية إيه يا عم أنا بحب الإيه يا صفوت أي عربية وخلاص ماتريكس عشان عالية شوية وحلوة وجميلة وواسعة اللهم ارزقنا من فضله. اسكت يا عم النبراوي الله يكرمه وبعدين فيبدأ عمران يقول لا يا حاج على بركة الله انت شفتيها تقول له الله اكبر على جمال. عمران طول الليل يعني بيتالف في الفراش شمال ويمين وقاعد يفكر في الحور العين اللي في الجنه. ما هي هنا برضه. فيبدا يروح يترك الباب ويدخل. اهلا وسهلا اتفضل يا ابني. ابني قعد اول ما طلعت الاخت اللي الحاجه بتوصفها له قعد يلعب في النظاره ومسحها بالبتاع اللي معاه اسمه ايه ده الفوطه دي اللي في ايده دي ولا المنديل هي دي. يا ابني هي دي الاستاذه فلانه. يقول الله اكبر على الجمال وجواه خلاص نفسه يشوف الخطيبه يرميها من مش هيرميها ولا حاجه. فمساله ايه بقى المبالغه في مدح المخطوبه. عشان كده بقول للرجال للشباب اوعى تسمع لهذه المبالغه. 90% مما يوصف لك على غير الحقيقه والله العظيم. اساله مجرب ها. وكتير من اصحابي يقولوا لي كده الوليه قفشت ال100 جنيه والاخر لبستني في الحيط واعمل ايه مع الناس. اقول له اعتزل للناس لو لم ترضاها زوجة. فيبدا المبالغه في مساله مدح المخطوبه حتى ان الاخ يفكر ان هو خلاص خطب وعقد وبنى وجاله 9 عيال بالكلام اللي اتقال. يتفاجئ بالمصيبه يقول الله اكبر. امال بقى لو يعني لو كانت جميله شويه كانت عملت فيا ايه. فعشان كده بقول لاخواننا الرجال بالذات وبقول بالذات لصله الرحم يعني عمتك خالتك معاها واحده في المسجد تكثر من الثناء والمدح فيها. الله اكبر على طيبتها واخلاقها وادبها. ده بتتكلم بالشوكه والسكينه بتنزل الكلام جواهر. تيجي تتعامل سامحوني اسف جدا قد الشبشب يقول لسان. والله كده بالله. بالله تأكد اخر كلام زائنت النهاية. عشان كده بنقول لاخواننا اوعى تاخد كلام النسوة في الغالب على حقيقته. يقعد يمدح ليك يا عم النبراء والله يهديك عليا يمدح فيك ده قمر ده جميل انا بتاع. سيبك من الكلام ده خالص الا ما تشوف بعينك الا ان ترى بعين. فاذا لم تتمكن من النظر يستحب لك ان انت تبعث امرأة تنظرها بس بشرط ان تكون هذه المرأة امينة. مش اسمها امينة اقصد يعني امرأة صادقة في وصفها ثقة هتقول لك الواقع كما هي. عينها مكسورة ده البنت جميلة ده شايلة حواجبها بالفتلة ده عاملة مش عارف ايه. ولاحظوا الحاجات دي يا رجالة يا شباب يا اللي جاي تتقدم. عندنا بعض الاشارات او ما تيجي تقعد ما انت ليك النظر الى وجه والكفين. بص بقى للاظافر ما شاء الله جميلة طويلة كده قد الحاجات الوحشة ومحطوطة مطلية وبيعملوا 17 لون طب زي عالم مصر كده. ربنا يستر عليها في الايام القادمة قولوا امين امين. والامر الثاني انظر الى حواجبها. ما اللي واخدها بالفتله وبالمسطره ما هي باينه الدنيا مش كده يا ابو ياسين ولا ايه. ثم الكوبايه اللي جايين يقدموها ليك تشرب المج اللي هتشرب فيه العصير او بتاع قناه الندى الجميل ده الحلو ده. الله يستر انا بروح الله يكرمك. عندي كان واحد من قناه الناس محدش عامل معانا المصلحه دي. فالمهم يعمل ايه يبدا المج تلتقى الدنيا مليطه من بره والعصير واقع والصينيه ما اتغسلتش بقالها شهر. وتيجي تبص في المكان حواليك عشان تعرف نظافه اهل البيت تلتقى الجزمه مطلعه ريحه بقى لها 6 شهور ما حدش جه عندها والشراب مرمي تحت البتاع والولد لما دخل الدنيا مبهدله. كل دي اشارات العرب زمان لما كانوا بيلتقوا طير يطير في السماء في الصحراء يقولون ان في هذا المكان ماء. ليه؟ الاشارات ده لها مدلول. فكذلك الحال لما تيجي تدخل البيت وانت قاعد مع الناس تفقد مثل هذه الامور. لسه اللي عندنا الاخطاء والمنكرات والمخالفات كثيره لعلها تاخد الحلقه اللي جايه واللي بعدها اللهم المستعان. فاسال الله تعالى ان يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده ابدا. عايز اقول لاحبابنا اذكروا بحديث اسامه بن زيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لي اراك تصوم في شعبان اكثر مما تصوم في غيره. قال ذاك شهر خدوا بقى دي يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان فاكثر غفله الناس في شعبان. ثم قال وده أمر صعب قوي والله وفيه تعرض الأعمال على الله وأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صائم. هتعرض أعمالنا على ربنا عرض ثانوي بتاع كل السنة هيتعرض في شهر شعبان. فما الذي ترضاه من عملك أن يرفع؟ والله لو قلت لي أقول لك والله أنا لا أرضى أي عمل من عملي أن يرفع ما الإنسان عنده خيفة. حاضر يا شيخ أيمن. فلذلك بنقول لإخواننا وأحبابنا يا أحبابي، في خصام، في مشاحنات، في أي حاجة بينك وبين أحد من العباد، أعفو طالما الأمر لم يتعلق بدين. ثم الله عز وجل يطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن يعني حدث بينه وبين إخوانه شحناء أو بغضاء أو شيء في الخلوق. فلذلك والله الذي رفع السماء بلا عمد، أقسم بربي الذي رفع السماء بلا عمد، كل من تكلم قال عاد زاد خاصة في الفتن والأحداث اللي احنا فيها، أنا من جوه قلبي كما يقولون ليس بيني وبين أحد من إخواني شيء، وأتمنى أن ألقى الله عز وجل بصدر وقلب طاهر ليس فيه غلا لأحد من المسلمين. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. لا تنسوا كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة وفي ليل الجمعة. ومع ذلك بصوا بقى الرجال، البس أجمل الثياب البياض واذهب إلى المسجد مبكرا، قرأت سورة الكهف موقوفة على الصحابة لا تصح مرفوعة إلى النبي، ومع ذلك حبيبي اعلم بأن في يوم الجمعة ساعة إجابة من يصعد الإمام إلى المنبر أو ما بعد صلاة العصر، فلا تنسى إخوانك من الدعاء. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا يا أيمن يا مروان.